بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أو من كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وما زلنا في النوع العشرون، معرفة المدرج، النوع العشرون معرفة المدرج. فقد مر معنا أن المدرج ينقسم إلى قسمين: مدرج الإسناد ومدرج المتن. وأخذنا مدرج المتن، بقي الإسناد. فمدرج الإسناد ذكر ابن الصلاح رحمه الله في كتابه ثلاثة أقسام، وكملها الحافظ إلى خمسة أقسام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح، وهو خمسة أقسام: الأول أن يكون المتن مختلف، ومختلف الإسناد بالنسبة إلى أفراد رواته، فيرويه راو واحد عنهم، فيحمل بعض رواياتهم على بعض ولا يميز بينها. يأتي الراوي فيأخذ عن مجموعة، وبعضهم ذكر زيادة لم يذكرها الآخرون، فيأتي هذا الراوي يرويه ويسوق الحديث مساقا واحدا ولا يميز ولا يبين، فيكون هذا يعني يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، طيب، ثم يسوق خبر برواية واحد منهم، وهذا الواحد في رواية زيادة على رواية الآخرين، فتكون هذه الزيادة مدرجة في رواية أولئك. هذا نوع من أنواع الإدراج. الثاني أن يكون المتن عند الراوي له بالإسناد إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه بعضهم عنه تاما بالإسناد الأول. عنده إسنادان، طيب، الحديث هذا له إسنادان عند هذا الراوي إلا طرف من هذا الحديث، فإنه بإسناد واحد ليس بالإسنادين، فيرويه بذلك الإسناد الذي ليس فيه هذا الطرف، فيكون مدرج على هذا الإسناد بهذه الزيادة. ثالثا أن يكون متنان مختلفي الإسناد، فيدرج بعض الرواة شيئا من أحدهما في الآخر، ولا يكون ذلك الشيء من رواية ذلك الراوي. ومن هذه الحيثية فارق القسم الذي قبله. هذا الثالث أن يكون له إسناد آخر، فيأتي يحمل رواية أحد الإسنادين على الرواية الأخرى، وهذه الرواية ليست في الإسناد هذا أصلا، فيكون بهذه الحيثية فارق الأول طرف من الحديث، والثاني الحديث برمته رحمه الله. رابعا أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفا منه، فإنه لم يسمعه من شيخه فيه، وإنما سمعه من شيخ آخر، فيرويه بإسقاط ذلك الشيخ الآخر بالسند الأول بهذا برواية هذا الساقط. يقول أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفا منه، فإنه لم يسمعه من شيخه فيه، وإنما سمعه من واسطة بينه وبين شيخه، فيدرجه بعض الرواة عنه بلا فصل أو بلا تفصيل، عرفت؟ مثلوا له بحديث حميد عن أنس في حديث قصة العرانيين، قصة العرانيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من ألبانها، هذا من طريق حميد عن أنس. في زيادة وأبوالها، حميد سمع وأبوالها من قتادة عن أنس، فروى بعض الرواة الحديث عن حميد عن أنس بزيادة وأبوالها بإسقاط قتادة، هكذا مثل الحافظ بن حجر. وفي هذا التمثيل نظر عقب عليه شيخنا ربيع حفظه الله في النكت على ابن الصلاح، وقال تابع إسماعيل بن جعفر مجموعة، إذا صحح اللفظين، يعني أن ليس من عندنا إدراج، لكن جاء في بعض الرواة، يعني كثير من الرواة أسقطوا إيش قتادة متابعين لهذا الراوي الساقط. والمقصود من هذا التمثيل وليس تحقيق الأمر هل هذا صواب أو لا، المقصود التمثيل، يعني صورة المسألة هذه تمثل، فمثل الحافظ بن حجر بهذا الحديث في النكت على ابن الصلاة. فقال هنا وهذا مما يشترك فيه الإدراج والتدليس، حميد مدلس، حميد وصم بالتدليس فاشترك مع إدراج إيش التدليس. الخامس أن لا يذكر المحدث متن الحديث بل يسوق إسناده فقط، ثم يقطعه قاطع فيذكر كلاما فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد، كما في قصة شريك ثابت بن موسى الزاهد مع شريك القاضي، قال الإسناد لما دخل هذا وكان قواما للليل، ذكر الإسناد قال النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فأعجبه إيش وجهه، قال من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هو قطعه قاطع الآن تكلم لما رأى هذا المنظر. طيب فسمعه بعض الرواة فكتب قال النبي صلى الله عليه وسلم من طالت، عرفتم؟ فجعل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إدراج، ذكر هذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. الشاهد أن هذا يعني إدراج الإسناد ويعرف بالمطالعة وبتنصيص أهل العلم. كيف يعرف الإدراج؟ كيف يعرف الإدراج؟ مر معنا ولا ما مر؟ ها؟ جمع الرواة؟ ها؟ يعرف الإثناء، يعرف الإدراج إما بالفصل، يأتي بعض الرواة يقول وقال فلان، يفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غيره، من كلام غيره، أو بتنصيص إمام فيقول هذا الكلام مدرج في الخبر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإحالة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، ما لكم نسيتم؟ ما يجوز تنسب هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال أبو هريرة، يعني جاء حديث عن أبي هريرة قال للعبد المملوك إجراء أجران والذي نفسي بيده، العبد المملوك أجران، طيب ثم قال والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. جاء بعض الرواة ساق هذا الحديث مساقا واحدا على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا يصح أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فهذا مما يتبين فيه بداهة أن قوله والذي نفسي بيده مدرج من قول أبي هريرة لاستحالة أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه ماتت وهو صغير، ولأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرقة وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، ولذلك في تعريف النبي والرسول إيش الحر، مر معنا ولا ما مر معنا؟ الحر، لأن الرق نقص في هذا الباب، لا بد أن يكون حرا حتى يستطيع أن يبلغ، العبد ما يكون وظائفه كلها ما يكون ما مشغول بخدمة سيده، وهذا نقص. يقول أحمد شاكر رحمه الله في مدرج الإسناد، قال: وأما مدرج الإسناد ومرجعه في الحقيقة إلى المتن، ومرجعه في الحقيقة إلى المتن. لماذا قال هذا؟ لأننا إيش نفعل؟ ها، نقول زاد طرفا في الحديث، وهذا الطرف ليست من رواية هذا الراوي، إنما من رواية راوي آخر. الكلام فيه ترابط بين إيش؟ المتن والإسناد. ولكن لما كان الخلاف واقع فيه على الرجال وتبديل الألفاظ الحديث من رجل إلى آخر وإسناد إلى آخر، نصب إلى الإسناد. ثم ذكر ما ذكره ابن الصلاح من الثلاثة التي مرت بالأمثلة، اقرؤوها. وذكر ما ذكره ابن الصلاح، اقرؤوها في شرح أحمد شاكر رحمه الله، أو تحبون نقرأها سويا؟ ها؟ قال: وأما مدر الإسناد ومرجع في الحقيقة إلى المتن فهو ثلاثة أقسام. الأول أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف. مثاله: رواه ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي عن الثوء. كم الساعة؟ مرت معنا نص ساعة، لما تمر نص ساعة كلمونا قدري ما شاء الله. قال: من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش. الثوري كم له شيخنا؟ تأملوا الثوري كم له شيخ؟ ثلاثة. الثوري رواه عن واصل الأحدب ومنصور وابن معتمر والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث، فإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور الأعمش، فإن واصل يروي عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل. واصل يسقط من؟ عمرو بن شرحبيل. ومنصور والأعمش يذكرون عمرو بن شرحبيل. الثوري إيش ذكر؟ واصل معهم بزيادة عمرو بن شرحبيل. وهكذا رواه شعبة وغيره عن واصل، وقد رواه يحيى ابن يعني شعبة، رواه شعبة وغيره عن واصل بإسقاط إيش؟ عمرو بن شرحبيل. وقد روى يحيى القطان عن الثوري بالإسنادين مفصلة، وروايته أخرجها البخاري. هذا إدراج الإسناد. قال: الثاني أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره، فيأتي أحد الرواة ويروي عنه الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان. مثاله: حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. أدرجه ابن مريم وليس من هذا الحديث، بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هرير مرفوعا هكذا رواهما، رواه الموطأ، وكذا هو في الصحيحين عن مالك. يعني زيادة ولا تنافسوا ليست في هذا الحديث، ليست في حديث الزهري، وإنما في حديث أبي الزناد عن الأعرج. خلاص. مثال آخر: ما رواه أبو داود من رواية زائدة وشريك والنسائي من رواية سفيان ابن عيينة كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. فهذه الجملة مدرجة على عاصم بهذا الإسناد، لأن من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل كما رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر. إذن في طرق أخرى تبين هذا الفصل وتبين أن هذه الرواية ليست في رواية هذا الراوي إنما رواية الآخر. وأبو بدر شجاع بن الوليد فميز قصة تحريك الأيدي وفصلاها من الحديث وذكر إسنادها، يعني لها إسناد آخر. وفائدة هذا أنك لا تأتي تقول هذا إسناد هذا الإسناد نقوي به ذلك الإسناد، نقول هذا وهم، الراوي أدخل هذه القصة في هذا الإسناد. فإذا نص الحافظ من الحفاظ يقول هذه الرواية مدرجة في هذا الإسناد، لا يحق لك أن تقول هذا الإسناد يتابع ذلك الإسناد ونقوي الخبر بذلك، لأن الأصل أن هذا وهم من بعض الرواة. هذه فائدة أن تعرف مدرج الإسناد. وقد يحصل هذا لمن ليس له اطلاع، يحصل وتقول هذه الرواية اشهد لها متابعة لرواية أخرى وتابعه فلان، طيب نص الحفاظ أن هذه مدرجة خلاص. ولذلك اقرأ في كتب عندما تجمع الطرق انظر إلى مثل هذه الكتب حتى تعرف هل هذا نص مما نص عليه العلماء فيه أنه مدرج أو لا، أو أنه وهم. هم قد لا يقول لك ما أنه مدرج، يقول لك وهم فلان فأدخل فلانا في هذا الإسناد، خلاص تعرف أنه أدرج. قال ويدخل في هذا القسم، وهذا المثال فصله بعضهم عن الذي قبله وجعلها قسمين، والصواب ما صنعنا لأنهما من نوع واحد، أظن يريد الحافظ بن حجر. قال ويدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه، يدخل في هذا القسم، الحافظ بن حجر جعله قسما مستقلا، إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة فيروي الحديث كله عن شيخه ويحذف الواسطة، كما في حديث حميد الذي ذكر في الدرس. الثالث أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. مثال حديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الحاكم دخل ثابت على شريك وهو يمني ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت ليكتب المستملي، فلما نظر إلى ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به. وقال ابن حبان إنما هو قول شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا، يعقد الشيطان على كافية رأس أحدكم. الإسناد لهذا الحديث، الإسناد أصلا لهذا الحديث، فأدرجه ثابت في الخبر ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك. ظلمات بعضها فوق بعض أو تحت بعض، هذا سمعه وهم حسبه متن الحديث، وبعض الضعفاء سرقوه من ثابت وحدثوا به بإسقاط ثابت عن شريك مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بالإسناد ذاك. يقول وهذا القسم ذكره ابن الصلاح في نوع الموضوع، وذكره ابن حبان في نوع المدرج. ابن الصلاح ذكره في نوع من أنواع ومما يشبه الوضع، مما إيش يشبه الوضع، لكن ابن حبان نص عليه أنه من المدرج وجعله شبه وضع من غير تعمد، وتبعه على ذلك النووي والسيوطي. وذكره في المدرج أولى وهو به أشبه كما صنع الحافظ ابن حجر. قال ومن قبله ابن حبان كما في المجروحين له. ها هو ابن الصلاح قال شبه الوضع، ولكن هو أدراج أصلا، لأن الإسناد أصلا ذكر للمتن ذات الحديث يعقل الشيطان على كافية أحدكم، فسكت قال هذا الكلام ثم ذكر الحديث، فهو صار بين الإسناد وبين الحديث الأصل، فصار إيش؟ أقرب إلى الإدراج. عرف؟ هو ما وضع أصلا، هو ما وضع في الحديث، هو الراوي أصلا شريك ما وضع الحديث حتى نقول موضوع. لذلك إيش قال ابن الصلاح؟ شبه الوضع، هو ما هو موضع. إذن هو أقرب إلى الإدراج. لو قلنا شبه الوضع لاتهمنا من؟ لاتهمنا شريكا، لأن الوضع كذاب. طيب، فصل في حكم الإدراج، ما حكمه؟ أما الإدراج لتفسير الشيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه، ينص يقول وأقول كذا وكذا كما فعل ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقول أنا هكذا كان، وهو يعني إذا كان للشرح يعني يقول إيش يتسامح فيه، والأولى أن ينص على هذه الزيادة. وأما يقول وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج، فلا حرج على المخطئ إلا إن كثر خطأه فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه، فيضعف من حيث الضبط لا من حيث العدالة، حيث العدالة يعني كذاب يدخل في وضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان من باب الخطأ فيكون إيش؟ من باب الضبط، يعني ضعفه من باب الضبط. وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم، لما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عزم القول إلى غير قائله. قال السمعاني من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. خلاص انتهينا إلى هنا. الآن الناس يدرجون في خبر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، يدرجون، نعم يحصل إدراج اليوم، يحصل إدراج. انتبهوا، لا تحرر الألفاظ، لا بد من تحرر الألفاظ، تحفظ الحديث وتخبر به عن حفظ وتحدث به عن حفظ وإتقان حتى تلتحق بركب الصادقين، بركب الصادقين المحدثين، ولا تحدث وأنت لا تعلم، تتكلم وتنسب بلهجتك العامية وتقول قال رسول الله مثلا زي كذا، عبد الله انتبه، ها وكذا، وتخرب الكلام، تخرب الكلام والله باللهجة المصرية، وتأتي بحديث نفس عصانا باللهجة المصرية، لا أتقن الحديث وحدث به حتى لا تلتحق بركب الكاذبين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.